أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وفيما يحمل مرتين قولان. لو فرضنا أن الإنسان عنده نخيل يحمل في السنة مرتين، أو كرم من العنب يحمل في السنة مرتين، فهل يضم الأول إلى الثاني ويعتبر الكل يعني المجموع نصاب واحد أو لا؟ الأول نصاب والثاني نصاب آخر، يعني كأنه في عامين، كأنه في عامين. طبعا إذا كان الفاصل مقدار 5-6 أشهر مثلا بهذا المعنى، وأنه شهر شهرين لا، واضح شهر شهران، هذا حتما نعم سنة واحدة يضم. كلام لو كان 5 شهور مثلا أو ستة أشهر مثلا الفاصل، كل 6 أشهر مثلا الموسم، فهل يحسب كل منهما على حدة مستقل، هذا نصاب وذاك نصاب مثلا، أو لا المجموع يجمع الأول إلى الثاني فإن بلغ النصاب وإلا فلا؟ قولان. الشهيد رحمه الله لم يجزم في المسألة، قال قولان. ما هو الأنصاب عنده؟ ما ذكر. فلنرى الأعلام ماذا قالوا، ثم نرى ما هو الأنصاف في هذه المسألة. لو كان طبعا له نخيل يحمل مرتين في السنة، المشهور بين الأعلام هو الضم، يضم الموسم الأول إلى الموسم الثاني، والمجموع يعتبر نصاب واحد، ولا اعتبار ولا اعتداد باختلاف الأمكن والأزمن وما أشبه ذلك. هذا المشهور بين الأعلام، يعني مثله مثل ما لو كان يحمل في السنة مرة واحدة، بهذا الجهة لا فرق. طيب، وحكي عن الشيخ في المبسوط عدم الضم، حكي عنه أنه لا، كل من ما يعامل معامل مستقلة، هذا الموسم حسابه شيء وذاك حسابه شيء آخر، فهذا الموسم إن بلغ النصاب ففيه زكاة ولا فلا، وذاك الموسم إن بلغ النصاب ففيه زكاة ولا فلا، ولا يضم أحد من الآخر. أفرض أن المجموع يبلغ نصاب، لا يكفي عنده. لو ضممنا محصول الستة أشهر الأولى ومحصول الستة أشهر الثانية حتما يبلغ نصاب، يقول لا، لا يجب. المناط ماذا؟ المناط هو أنه في كل 6 أشهر مثلا الموسم على حدة. هذا حكي عن الشيخ رحمه الله. نعم، يعتبر كل منهم نصاب مستقل، لا يضم أحد من الآخر. وكذا ابن حمزة في الوسيلة، أيضا حكي عن ابن حمزة موافقة الشيخ أنه كل منهم مستقل. فلو فرضنا عندنا 150 مثلا صاع من الموسم الأول ومئة وخمسين صاع من الموسم الثاني، لا زكاة عند الشيخ، وإن كان المجموع نصابا، لا، يقول معتبر كل منهما على حدة، يقول الشيخ رحمه الله. وهكذا ابن حمزة. طيب، نحن الآن نتبع الدليل، صلى الله وبركاته، نتبع الدليل، أشوف الدليل لشيخنا. الدليل يودينا إلى مقالة المشهور أو إلى مقالة الشيخ ابن حمزة مثلا ومن تبعهما بإحسان. المشهور استدل بإطلاقات الأدلة وعموماتها، يقول هذه إطلاقات الأدلة لم يقيد بها، لم تخصص بما إذا كان مكان واحد زمان واحد يعني يحمل مرة في السنة ومرة أو ثلاث، مطلقة عامة. المشهور قال نعم، يعني من ذهب إلى الضم يضم. قال إطلاقات الأدلة مهما ما فيها تخيط، سواء حصل في هذا البلد في ذاك البلد، هذا قبل ذاك أم لا، حصل مرة في السنة ومرتين، لا فرق. ما شو الحاجة فاستدل؟ قال أنا عندي إطلاقات الأدلة. إذن لا اعتبار ولا اعتداد بتعدد الأزمنة وتعدد الأمكنة، ويحمل مرة أو مرتين أو مش ذلك، كله يحسب شيء واحد في السنة. يعني محصول هذه السنة، محصول هذه السنة في هذا البلد وذاك البلد وهذا البلد وفي هذا الزمن وذاك الزمن وذاك والآخر، طالما كله لا زال تحت 11 شهر. هذا هو المناطع المشهور، يقول إطلاقات الأدلة، ولم تقيد ولم تخصص بشيء. صاحب الجواهر رحمه الله، صاحب الجواهر وما أدراك ما صاحب الجواهر، يقول لا أنا عندي كلام صاحب الجواهر، فلنرى ماذا قال صاحب الجواهر ثم نرى الإنصاف. صاحب الجواهر رحمه الله قال، هذه عبارته بعد أن ذكر دليل المشهور يعني إطلاقات الأدلة وعموماتها، قال لكن الإنصاف عدم خلو المسألة عن إشكال، يعني لا تخلو من إشكال. لماذا شيخنا يقول ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد؟ وهل العرف وأهل العرف وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدل عليهما؟ العرف يقول لا، أصل هذا شيء وذاك شيء، العرف ما حصل في أول الست أشهر غير ما حصل في الست أشهر الثانية، وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما، خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به فصل بينهما. وما حال ذلك؟ قال إلا كحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة. ولعله اقتصر في محكي البيان والدروس والمصابيح على نقل القولين من دون ترجيح إلى آخره. صاحب الجواهر رحمه الله ناقش في المقام، قال الأدلة لا يظهر منها أنه الاتحاد وعدم الاتحاد، قال ما يبلغ النصاب في العام كذا صحيح فقط، يعني لم تعلق على اتحاد المال حتى يقال أنه في العام يعتبر المال واحد، لم تعلق، إنما ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير كذا ففيه خمسة أوسط وهكذا فقط. وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد، أهل العرف، أهل العرف يقول هذا موسم وذاك موسم آخر، وبالأخص إذا كان هناك فاصل زمني مثل ستة أشهر مثلا، قالوا لا قلت وين رحتم، هذا موسم وذاك موسم آخر، العرف يقول. إذن ليش الضام لا يضام إن في هذه الصورة؟ وبناء عليه يعتبر في كل واحد ماذا، كل نصاب على حدة، يعني كل موسم على حدة. ثم نظر كيف، قال مثل نظيره لو صار معجزة مثلا، حصل الموسم هذا السنة بعد 18 أشهر 9 أشهر قبل السنة حصل معجزة، جاء الإمام عليه السلام ودعا مثلا أو وضع يده على الشجر المبارك محمد لم نفس اليوم مرة ثانية، ماذا تقولون؟ يضم هذا إلى ذاك؟ يقول لا يضم. يقول ما الفرق بين ما لو حصل معجزه عليه وما لو لم يحصل معجزه هو بنفسه بعد 16 مثلا؟ إذن يقول المسألة ليست صافية، يقول صاحب الجواهر إذا قال لا تخلو، لا تخلو من إشكال المسألة، صاحب الجواهر رحمه الله قال لا تخلو. طيب، والجواب عن ذلك، نحن مع الاحترام الشديد طبعا لصاحب الجواهر، نقول شيخنا نحن عندي ناقشت في الأدلة. طيب نحن نأتي بالروايات، نأتي بالروايات، شوف الإنصاف وين. نحن لا نخترع جديدا، ما معلش أن الأدلة ما نفهم منها. تعال إلى أدلة وجوب الزكاة والغلة التي من أهمها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا فذلك 300 صاع ففيه العشر، وما كان يسقى بالرشا والدوال والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقط السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبت الأرض شيء غير هذه الأشياء الأربعة. هذه نص صحيح الزرارة، هذا من أهمها، هذا من أهمها. تعال إلى الرواية، لاحظت الرواية ماذا؟ أن ما عندك في هذا العام ما أنبت الأرض، يعني هذا العام أنبتت منه كل يوم كل شهرين أنبتت الأرض، وبالأخص أنه غالبا يعني في العام موسم واحد بالأخص ما أنبت الأرض يجمع. ما قال في هذا المكان وذاك المكان، ما قال هذا قبل ذاك وهذا بعد ذاك أو في آن الواحد، وما قال كذا، ما قال إذا حمل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، كل هذه غير ملحوظة. طبعا أنا قلت عدة روايات لكن هذه من أهمها، هذه الرواية ما عندنا في جميع الروايات الواردة في المقام، ما عندنا تقييد وتخصيص وتفصيل بهذا الشكل. تقول العرف، أفرد العرف يقول، ومرحبا بالعرف. العرف أصلا العرف هناك ما يصير خلط شيخنا، ومتى نرجع للعرف؟ وهو هناك يعني ضوابط شيخنا، هناك ضوابط، إذا ما عملنا على هذه الضوابط يختل الأمر. يعني كي يكون الحكم صحيحا والاستنتاج الاستنباط سليما على ضمن الضوابط الشرعية، لابد أن تمشي على الضوابط الصحيحة المجعولة عندنا. العرف ما ترجع إليه، والشارع ما ترجع إليه، وكذا اللغة ما ترجع إليهم، ليس مسألة اعتباطية. العرف إنما يرجع إليه في حالة واحدة، يعني الحاكم في الأحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في الشبهات الحكمية المرجع هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحاكم في المورد الشارع المقدس. طيب في الشبهات المفهومية أو في مفاهيم الألفاظ إذا الشارع ما حدد معنى اللفظ أيضا هنا المرجع العرف. يعني مثلا معنى الصعيد، معنى الكر مثلا، معنى مثلا كذا وكذا، الرطل معنى مثلا الصاع، معنى الوسق، معنى إلى آخر هذه كل هذه الأمور. إذا الشارع المقدس ما حدد المفهوم، معنى العدالة، معنى الفقر، نرجع للعرف في التحديد. العرف يكون المرجع إذا كانت المفاهيم غير واضحة والشارع ما تدخل. والرجوع للعقل في تطبيق المفهوم على مذهب العقل حاكم به، من العقل يحكم. طيب هنا ليست مسألة تحديد مفهوم، حتقول عند العارف يقال هذا، أفرض العارف يقول 100 مرة، طيب قول العارف ليس حجة لا أبدا. أنا المناط ما حصل لي في هذا الموسم من ثمرة كذا وإلى آخره، في هذا البلد ذاك البلد، في هذا ذاك الزمن، مرة حمل أو مرتين، هذه الأدلة. هذه أمر عند العرف يقال كذا، لكن ليس حج العرف، العرف لا نرجع إليه دائما، فقط أنا قلت في هذه الموارد نرجع إليه، وبناء عليه الأنصاف وما ذهب إليه المشهور. يعني يضم هذا إلى ذاك. فلو كان أحد الموسمين مثلا بلغ أوفر مثلا 100 صاع والنصاب 300 صاع، طيب والموسم الآخر بلغ 100 أو 150 أو 200، نضم هذا إلى ذاك ونزكيه. ولا يقال لا بما أن الموسم الأول فقط 200 صاع وأقل من النصاب لا زكاة فيه، والموسم الثاني 6 أشهر الأخرى أيضا أقل من النصاب لا زكاة فيها، لا نضم هذا إلى ذاك ونخرج الزكاة. إذا بلغ المجموع نصابا نخرج الزكاة حينئذ. هذا هو الإنصاف شيخنا في المقام، والله العالم. طيب، فالمشهور هو يعني ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وتوقف المصنف لم يفهم هنا. ليش؟ تردد شيخنا المصنف، قال فيه قولان فقط وسكت. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز الخرص فيضمن المالك الزكاة. وهناك إذا كان على بالكم تكلمنا في الخرص في مسألة واحدة فقط، وهي أنه متى يتعلق الوجوب الزكاة؟ في حال الاشتداد أو في حال صدق الاسم. فكان من جملة الأدلة على أنه في حال الاشتداد هو الخرص، كان هكذا فقط تكلمنا عنه، لكن كلام عن الخرص بالتفصيل الآن نتكلم عنه. قال: ويجوز الخرص فيضمن المالك الزكاة، يضمنها إذا جاء الخارص الساعي وخمن ثمرة فالمالك يضمن إذا بقيت عنده، إذا ما أخذها الساعي. خرص لا، تخمين. خرصه يعني خمنه، يعني كم فيه من الكمية، هكذا التخمين. أو الساعي للمالك، ساعي يضمن إذا أخذ الساعي كل الموسم أخذه تحت يده هو يضمن الباقي للمالك. أو طبق أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، هذا كلام الشيخ الدوس. إيش؟ ما عندنا شبهة مصداقية شيخ نحن. لا لا ما عندنا شك، ما نحن لا نشك، لا 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 نشك في هذه الصورة. لا، الكلام ليس نسوا أو نصابين، لا كلام أن ما بيفهم من الروايات، ما بيفهم منها، هكذا يفهم منها ما بلغ عنده النصاب يزكى سواء في هذا البلد أو ذاك، في هذا الزمن أو ذاك. مطلقا مطلقا. لا لا اسمح لي شيخ، الشبهة الموضوعية اسمح لي. لا لا ليس شبهة موضوعية، يعني حتى لو كان هذا لابد تكون شبهة مفهومية. ليس شبهة موضوعية شيخنا في الموضوع الخارجي، يعني ما أدري هذا الذي أمامي مثلا نجس أو غير نجس، أو مثلا هو ماء أو خمر، أو هذا معنى الشبهة المصداقية. وأنا ما عندي شبهة مصداقية هنا، هذا حتما عندي 150 صاع هنا، حتما عندي 150 صاع، حتما عندي 200، وين شبه مصداقية شيخنا هنا؟ نعم، إنما لو كانت شبه الحكمية، هل الشارع اعتبرها كلها نساء أو لا؟ شبه حكمية شيخنا، ليس موضوعية، ما عندي شك بالموضوع أصلا. هذا حتما 150 صاع، وهذا حتما، هذا حتما حمل قبل 5 أشهر، هذا حتما بعد 6 أشهر، ما عندي شبه موضوعية في هذا الموضوع. طيب، أما الكلام عن الخرص، أقول شيخنا كلام في الخرص في الزكاة لا أخفي عليك يعني مخلوط شيخ، مخلوط. من أراد أن يفهمه يحتاج لوقت كثير وهو طويل، فأنا قسمته إلى 10 أقسام خرص بالضبط، حددت كل شيء كل قسم ما هو وجعلته في 10 أقسام. الخرص أول هو الحدث والتخمين، الخرص خرصه يعني حدث كم يبلغ كم كذا خمنه. وصفة الخرص أن يدور الخارص بكل نخلة أو شجرة من شجر الكرم وينظر كم في الجميع، ثم يقدر ما يجيء منه طمرا أو زبيبا. هذا معنى الخرص، يأتي الخارص، وطبعا لا يكون عنده خبرة، يأتي إلى مثلا إلى الأرض اللي فيها نخيل مثلا، أولا الكرم مثلا نخيل ينظر في كل نخلة ينظر كذا، ثم على النخل الثاني يخمن هذا النخل كم تحمل مثلا، كم صاع فيها مثلا، ذاك كذا، ثم المجموع يقول يخمنها يحدث يقول في المجموع مثلا 500 صاع أو 400 أو 450، يكون عنده خبرة يقول بما أن المجموع هكذا 500 مثلا، العشر ماذا؟ 50 صاع. يقول أنا لي عندكم ماذا؟ 50 صاع، فتبقى أماني عندكم مثلا. الآن إذا قلت كلام طويل، أنا الآن أعرف معنى الخرص، تعريفه ما هو الخرص؟ إذا شئنا ما هو الإنسان؟ ما هو الخرص؟ الخرص هو أن يدور الساعي بكل نخلة يخمن كم فيها، هذا معنى الخرص. أما الكلام عنه يقع في 10 أمور، لذلك أنا حددت سنة يقع في 10 أمور. الأمر الأول أقرأ لكم هذه الأمور لكي نكون على بصيرة. الأمر الأول في جواز الخرص على أصحاب النخل والكرم. أول، هل يجوز الخرص أو لا يجوز؟ أو بدعة، وبعضهم قال بدعة، ما الدليل على الجواز؟ هذا واحد. الأمر الأول في الاستدلال على جواز الخرص، أو مثلا الكرم، يأتي إلى الكرم مثلا فيه كذا وكذا من الزبيب. الأمر الثاني في جواز الخرص في الزرع، هل الخرص مخصوص بالنخيل والكرم في العنب أو لا؟ حتى الحنطة والشعير فيها خرص، يأتي مثلا ويخرص هذا القطعة مثلا فيه كذا من الحنطة مثلا 300 صاع، 400 صاع، 500 صاع، 600 صاع، وهكذا الشعير، أم أن الخرص مختص بالنخيل والكرم؟ أيضا هذا بحث، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني في جواز الخرص في الزرع. الأمر الثالث، هل الخرص داخل في المعاملات، أي هو معاملة مستقلة، أم أنه مجرد طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فإذا انكشف خطأه يعمل حينئذ على حسب الواقع؟ الخرص إذا قلنا معاملة مستقلة بينه وبين المالك، معناه إذا انكشف الخلاف أبرد هو قدره أن الموجود 520 صاع، فتبين أنه ماذا؟ 600 صاع أو 580، يعني زيادة. فإن قلنا أن الخرص معاملة مستقلة بعد لا شيء له، الساعي فقط إلهم لهم مقدار ما خرصه زكاته، وإذا قلنا لا، أن الخرص ليس معاملة مستقلة، وإنما مجرد تخمين لكي يعرف المقدار فقط، فإذا انكشف الخلاف حينئذ فله أن يأخذ من الزائد الذي انكشف خلاف الخطأ فيه، يجب أن يأخذ من الخطأ فيه الخطأ، فهل هو معامل مستقل أم لا؟ هذا في الأمر الثالث نتكلم به. الأمر الرابع، في وقت الخرص، متى يكون الخرص؟ وإن كنا تكلمنا سابقا نوعا ما عن هذه الأمر. الأمر الخامس في فائدة الخرص وثمن، ما هي الفائدة من الخرص؟ لماذا يأتي الساعي ويفعل كذا وكذا؟ الأمر الخامس في فائدة الخرص. الأمر السادس، هل يجوز الخرص من المالك ومن يعينه المالك، أم أنه مختص بالإمام عليه السلام ونائبه الخاص والعام؟ يعني يجوز للمالك أن يخرص، أو يجوز للمالك أن يعين شخصا وإذا جاء الساعي يقول لا تتعب نفسك، أنا خرصت بهكذا وكذا، أم أن الخرص مختص بالإمام عليه السلام ونائبه، النائب سواء الخاص أو العام؟ أيضا هذه فيه كلام. الأمر السادس السابع، الأمر السابع، هل يجوز للخارص التخفيف على المالك أم لا؟ هل يجب أن يراعيه؟ يعني يخفف عنه. مثلا أفرض هو مثلا 600 صاع، خفف قال 550 520، يعني هذا آخر شهر عندنا، هل يجب أن يخفف عنه أم لا يجوز له الخالص أم لا؟ لابد أنه بالدقة، يعني لا يجوز أن يحط عنه أو يخفف عنه. هل له الحق في ذلك الخالص أو ليس له حق؟ الأمر الثامن، هل يجوز تخفيف النخل لو رأى المالك المصلحة في ذلك؟ أفرض مثلا نخل قريب، رأى المالك مصلحة أن هذه النخل نقلعها أو نخفف منها لكي يكون الثمر يصبح مثلا جيد، إذا بقي هكذا قد يكون الثمر مثلا كذا، هل يجوز المالك أن يخفف قبل أن يأتي الخارص مثلا؟ طبعا قبل تعلق الوجوب حتما يجوز له بلا أشكال، كلامنا بعد تعلق الوجوب، هل يجوز له أم لا مالك؟ الأمر التاسع، لو تلفت الثمرة، تلفت بآفة سماوية أو أرضية أو بظلم ظالم، فهل يسقط ضمان الحصة أم لا؟ أنا جاء الخالص وخلص حدث خمن وكان مقدار 500 صاع، قال أنا لي 50 صاع الزكاة، سبحان الله بعد يوم يومين ثلاثة كذا جاءت ريح عاصفة وأتلفت ثمرة أو أتلفت كثير منها، أو لا جاء ظالم بالرغم عنك أخذ مقدار كذا منها وما أشبه ذلك، هل يضمن المالك أو لا يضمن؟ هذا أيضا في هذه الصورة. الأمر العاشر، لو طلب الخارص القسمة رطبا هل تجب إجابته أم لا؟ والخارص قال هو نحن قلنا يعني متى يدفع الزكاة المالك؟ لما يصبح تمرا، يعني لما يقسمه في عنده يخرجه كذا فبعد ذلك يعطيه، يعني حين الإخراج، فلو جاء الساعي قبل هذا الوقت كان رطب، لا زال ما صار تمر بعد رطب، وقال أنا أريد الرطب ما أريد أن يبقى إلى التمر، الآن أنا تعطيني الحصة الزكاة، أنا الآن أريد الزكاة قبل وقتها، لما كان رطب، فهل يجوز للمالك أن يمنع عن ذلك أم يجب عليه أن يطيعه مثلا ويعطي حصته أو ما أشبه ذلك؟ فلو طلب الخارص القسمة رطبا هل يجب إجابته؟ يجب على المالك أن نعم لا يجوز أن يخالف ويعطيه قبل أن يصبح تمرا أم لا؟ فتلك عشرة كاملة، عشرة أمور عندنا، هذا بالضبط أنا مسألة الخرس حصرتها، وإلا إنصافا هناك خلط من حيث المطالب، هذه داخلي بذاك وهذه خارجي بكار وهذه طويل وهذه قصير، ومن يريد أن يقرأ كل أوراق متعددة كذا قد يصيبه الملل الإنسان، أما مع هذا التقسيم لا يرتاح. إذا عرفت ذلك في هذه الصورة فنقول، طبعا الأمر الأول قلنا الأمر الأول ما هو؟ هل في جواز الخرص، هل يجوز الخرص أم أن الخرص بدعة مثلا، هو بدعة؟ هذا الأمر الأول. أقول المعروف بين الأعلام والمشهور أنه يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم، العنب يعني، يجوز له، هذا المعروف المشهور. وفي الجواهر بلا خلاف أجده بيننا، بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه، ما عليه، بل في الأول، أولا الخلاف، بل في الأول أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة أيضا، يعني أيضا العامة قالوا هذا إجماع الصحابة على أن الخرز جائز، يجوز خرز النخيل والكرم. إلى آخره كلام صاحب الجواب. وقال العلامة في التذكرة يجوز الخرس على أرباب الغلات، يعني أصحاب الغلات، يجوز الخرس على أرباب الغلات والثمار بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب ليخرسها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك أيضا. ثم قال وبه قال الحسن وعطاء أو من العامة حسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وأبو ثور وأكثر العلماء أيضا العلماء العامة مو فقط نحن. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث إلى الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. طيب إذن عندنا يجوز وعند أغلب العامة يجوز. وقال الشعبي الخرس بدعة. الشعبي من علماء العامة معروف، يقول له كلام الشعبي، يقول كنت أسمع، يعني مشهور عن الشعبي أنه قال كنت أسمع خطباء بني أمية يشتمون علي بن أبي طالب على منابرهم وكأنما يشال بضبعه إلى السماء، وكنت أسمعهم يمدحون أسلافهم وكأنهم يكشفون عن جيفة. وهو نفس الشعبي، هو من علماء العام معروف. الشعبي انفرد قال الخرس بدعة ما له أساس. الشعبي يقول لا هذا بدعة. طيب وقال أصحاب الرأي الجماعة، يعني أصحاب يعني الجماعة يعملون بالظن وكذا، أنه ظن وتخمين لا يلزم به حكم أصلا، هو ظن فقط مجرد تخمين وظن لا أثر له شرعا، يعني جماعة منهم هكذا. وإنما كان الخرس، قال نحن نعترف كان هناك خرس، وإنما كان الخرس تخويفا للأكرة، جمع أكار بمعنى الزراع، يعني التخويف للزارعين فقط، يعني كان يأتي هذا حتى يخوفهم أنه ترى انتبهوا إذا أتلفتم إذا كذا أنتم يعني كذا وكذا، ليس إلا. قالوا تخويفا لهم ليس إلا لئلا يخونوا. وأما أن يلزم به حكم فلا. إذن هذه الآراء بشكل عام عندنا وعندهم شيخنا، هذه الآراء بالنسبة للخرس عندنا تسالم. أنا لم أرى فقيها بالحمل الشارع منع من الخرس عندنا، بل لم أرى متفقها فضلا عن فقيه. طبعا متفقه يعني كان يعرف، واليوم شيخنا اليوم أغلب الناس لا يعرفون شيء من الصلاة فضلا عن هذه الأمور. لا متفقه يعني مكان يعرف الأحكام. شاهد الحال عندنا نحن تسالم أنصافا، هذا شيء مسلم يعني مقطوع بهذه الأشكال ولا ريب مسلمة. فعندنا تسالم بحيث لم يخالف في ذلك متفقه فضلا عن فقيه، بل ذهب إلى الجواز أيضا أكثر العامة. إن قلت شيخنا عندك شيء من النبع الصافي من رواية أهل البيت عليهم السلام، هو التسالم دليل، لكن عندك شيء غير التسالم أو ما عندك دليل؟ يعني عندك شيء من الروايات من النبع الصافي؟ قلنا نعم عندنا جملة من الروايات أنصافا، مو فقط رواية واحدة، جملة أصلا. أذكر لكم بعض الروايات وغدا لكم من الباقي. من جملة الروايات الواردة في المقام صحيحة سعد، نعم صحيحة سعد ابن سعد الأشعري صحيحة سعد ابن سعد الأشعري الوسائل باب واحد من أبواب زكاة الغلات حديث واحد حيث ورد في بيل في بيلها قلت وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته. إذا خرصه أوضح من هذا ماذا تقول بعشي هنا؟ الرواية الصحيحة ما شاء الله عليها ودلالتها التامة وعمل بها المشهور وما أعرض عنها يعني النعم اجتمعت عليها. سعد سعد نحن قلنا سابقا يأتي يعني من حيث أنا في الأمر الثامن قلنا الثاني في جواز خلص حدث في الزرع يأتي هذا لا 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 وقت الحاضر لا لا الكرم لا يشمل الزرع الكرم عن العنب لا هذا واضح نعم يعني هذا واضح بالاعتبار قال نعم هو وكانت وارد يعني بلا إشكال نعم هو وارد في العنب نعم نعم لكن قطعا في النخل هو باعتبار أنه الأصل في النخل هو في هذا الوقت إيه بلا إشكال صحيح وإن كان رواد موجود على كل حال لكن صحيح لا التسال لا 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 الله مع الصابرين لا لا أصل التسال لا أصل الخرص أصل الخرص قامت على أصل الخرص تسالهم أما أنه في الحنطة والشعير عندنا كلام هذا دليل لبه التسالم دليل لبه على قام على أصل الخرص يعني هو ليس بدع الخرص هذا القدر متيقن النخيل أصلا والعنب أيضا أما أن الباقي يأتي الكلام عنه في الحنطة والشعير طيب إذن هذه رواية ومنها صحيحته الثاني أيضا يعني سعد سعد بن سعد الثاني نفس عفوا لا ليس نفس الباب الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الغلات حديث واحد هذه التي سنذكرها إن شاء الله في الأمر الثاني هذه الصحيحة ولكن لئلا يغيب عن بالنا ذكرنا سابقا عند الكلام عن تعلق الوجوب بالزكاة قلنا سابقا أحببت أن أشير إليه لئلا أشير كذا أن الصحيحة الأولى الذي ذكرناها قلنا ليس المراد من الخرص الوارد فيها هو الخرص المعهود بل هو شيء آخر هناك لذا بعد تخرج عن الاستدلال كما أنه الأقوى في الصحيحة الثانية أن الخرص بالحاء المهمل الحرص لا الخاء المعجمي إذن لا تدل على المطلب وسوف ننبه عليه سابقا هكذا قلنا الآن لا يقال شيخنا يعني أنت اليوم تناقض نفسك في السابق قلت هذه ذكرت لا تدل كيف لم تدل بها أنا ذكرت أن الجماعة ذكروها هنا لكن نحن رأينا فيها لا تدل لكن الجماعة قالوا نعم هذه دالة على ماذا المطلب نحن أشكلنا عليها لكن الجماعة قالوا هي دالة أيضا نعم من هذا الباب أحببت أن أشير طيب من جملة الروايات الواردة في المقام رواية أبي بصير نكمل الشيخ أو يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.